أهلا بكم أصدقائي، أرجو ألا يكون انتظاركم معنا حتى هذا الوقت بلا طائل، بل أدعو الله وأبانا أن يشبع أرواحنا الجائعة بكلمته الحية وأن ينير بصائرنا حتى نعي قصده الصالح لكل منا. ضمن تأملاتنا في الإنجيل بحسب البشير لوقا، انتهينا المرة الماضية من دراسة الأصحاح 21 والذي يحكي عن أمور المستقبل. تحدثنا عن العلامات التي ستظهر قبل مجيئه الثاني على الأرض، ليس لاختطاف المؤمنين بل للدينونة، علامات في الشمس والقمر والنجوم، خوف عام ينتشر بين الناس، قوات السماوات تتزعزع، ثم يأتي المسيح على سحاب السماء. سيرجع المسيح ليس لكي يموت عنا، بل لكي يحكم بالدينونة على المعاندين. المسيح آتٍ، والمؤمنون به يعيشون اليوم على رجاء عودته جسديا إلى الأرض. لكن على أي رجاء تعيش أنت مستمعي؟ لا تسمح لنفسك أن تقع فريسة للتنجيم والعرافة، فالمسيح يبين أنه سيأتي ثانية وسيدين الأرض. آمن بالمسيح وتمتع بحكمة الله وقوته. سنبدأ اليوم التأمل بنعمة الله في الأصحاح 22 من بشارة لوقا. نحن الآن على مشارف الصليب، ويصور لنا لوقا يوما من أيام حياة المسيح الأخيرة. قال أحدهم: الصليب هو مركز الجاذبية في عالم أخلاقي، سنجد السماء والأرض والجحيم تتحرك نحو الصليب.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من هذا الفصل.
وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه، لأنهم خافوا الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، وهو من جملة الاثنى عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم. ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة، فوعدهم وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوا من جامع.
هذه الأعداد تقدم لنا المدخل إلى الأحداث الأخيرة من حياة المسيح على الأرض. كان عيد الفطير أو عيد الفصح عند اليهود على الأبواب، وهو العيد الذي يحتفل به الشعب اليهودي بذكرى إنقاذه من العبودية في مصر. كان الله قد حكم بهلاك الأبكار من الناس والحيوانات في مصر، وأوصى برش الدم على العتبة العليا وعلى قائمتي المدخل إلى المنزل لكي يعفو الملاك المهلك عن سكانه فلا يصيبهم ضرر. والله تعالى في ترتيبه الزمني للأحداث، والمسيح يسوع نفسه في تنفيذه لخطة الله الزمنية، حقق في نفسه عملية إنقاذي وإنقاذك وتوفير باب الرحمة والعفو لنا في نفس المناسبة، أي في الوقت الذي احتفل فيه اليهود بذكرى الخلاص من مصر والنجاة من الموت المحقق على يد الملاك. نعم، في نفس الذكرى مات المسيح فوق الصليب، ووفر بموته البديلي باب الإنقاذ الدائم، ليس لليهود فحسب بل لكل من يؤمن به. ومن هنا تتصاعد الأحداث وتتداخل الظروف المحيطة، فتهيئ المناخ لتحقيق مشيئة الله لإنقاذ البشرية المعذبة التي تتمخض في أثامها. وهناك بحور لن نقدر أن نسبر غورها، وقمم لن نستطيع أن نرتقيها. إنها لحظات تتمرغ فيها نفسه بالوحشة والألم. في هذا الأصحاح والأصحاح الذي يلي نرى اتفاقا غريبا من نوعه، اتفاقا بين السماء والجحيم، النور والظلمة يسيران جنبا إلى جنب، البر والخطية يتجهان نحو الصليب، والله والشيطان أجمعا على صلب المسيح. أو بكلمات أخرى، نرى تلاقي مخطط الله السامي لإنقاذ الإنسان في المسيح مع مخطط الأرض الشرير للقضاء على المسيح، مع مخطط جهنم الفاضح لوضع حد لرسالة المسيح على الأرض. إذ في الاستعداد للفصح تتكاثف جهود رؤساء اليهود والكتبة لقتل المسيح، والشيطان الانتهازي يجد فرصة سانحة في قلب يهوذا فيتلبسه حرفيا، وسنرى أنه سيمضي إلى رؤساء الكهنة اليهود ويتفقون معا على خطة المؤامرة الشيطانية للقضاء على المسيح. مستمعي الكريم، ليست هذه إلا صورة واحدة للعهد الذي ربط الأرض بالجحيم. لقد اختار الإنسان عموما أن يتحالف حتى مع الشيطان في سعيه لمحاربة الله. كيف لا والشيطان هو المسؤول الأول عن خطية الإنسان الأول في الجنة، وليس هدف له سوى زرع بذور الشقاق والابتعاد بين الإنسان وخالقه. وهكذا لم يوفر فرصة في أن يجد مسكنا له في قلب يهوذا، ولم يوفر جهدا في أن يحتل ضمائر وأذهان رؤساء الكهنة اليهود. سهل جدا علينا اليوم أن ندين رؤساء اليهود وأن ندين يهوذا الإسخريوطي الذي حبك خيوط المؤامرة معهم لتسليم المسيح وأن ننعته بالخيانة، ولكن حتى لا نقع في شرك الحكم على الآخرين وتجاهل حقيقة نفوسنا، أظن يكون من الأفضل أن يسأل كل واحد نفسه سؤالين اثنين: ترى مع من تحالفت أنا؟ هل تحالفت مع الشيطان ضد الله؟ وثانيا، هل استفدت أنا شخصيا من موت المسيح البديلي عني، وبالتالي ضمنت إنقاذي من الدينونة؟ نتابع الآن في نفس أصحاح تأملنا 22 من لوقا، ونقرأ منه ابتداء من العدد 7.
وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا: ذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل. فقال له: أين تريد أن نعد؟ فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه إلى البيت حيث يدخل، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك أعدا. فانطلقا ووجدا كما قال لهما، فأعدا الفصح. ولما كانت الساعة تكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا؟
هذه الحادثة تسمى في القاموس المسيحي بالعشاء الأخير، لأنها الوجبة الأخيرة التي تناولها المسيح برفقة رسله الاثني عشر وبعدها أميت فوق الصليب، وهي تأخذ أهميتها من ظلال الصليب، فقد سبقته مباشرة على أنها ترتبط ارتباطا مباشرا به وتأخذ أبعادها ومعانيها منه وفيه. لكن قبل المباشرة في التأمل بتفاصيلها، اسمح لي مستمعي أن أعود قليلا إلى الوراء، لا بل إلى تاريخ الله مع الشعب العبراني القديم. لقد أسس الله عهدا مع الشعب قديما، وقام هذا العهد أو هذا الاتفاق على أساس رئيسي، وهو عقيدة الكفارة، أي سفك دم خروف أو حيوان طاهر آخر لتغطية خطية الإنسان ضد الله. بكلمات أخرى، احتل الدم أو سفك الدم مركزا أساسيا في عهد الله مع الشعب وعهد الشعب مع الله. ومن هنا تأسس عهد الله مع إبراهيم قديما بأن دبر الله كبشا لإبراهيم قدمه له نيابة عن إسحاق ابنه، وقدم الشعب العبراني في خروجه من مصر ذبائح كثيرة ورشوا دماءها على عتبات بيوتهم العليا لكي ينقذوا من الموت. ولما شرع الله في تحديد الوصايا والأحكام وأقام جماعة الكهنة في أيام موسى وهارون أخيه، كان الدم هو جوهر الكفارة أو الفداء، هو أساس الفصح. وظل الشعب يحتفل سنين هذا عددها بذكرى الفصح أو ذكرى الإنقاذ. وكما نرى، فالمسيح يكلل حياته على الأرض بعشاء أخير يتناوله مع تلامذته، ويكلل عشاءه هذا في مناسبة ذكرى الفصح بالذات، ويشير على مائدة العشاء قائلا: إن الكأس التي كانت تحمل نتاج الكرمة والخبز الذي كسره وأعطاه لتلاميذه إنما هو جسده ودمه الذي سفكه على الصليب لتأسيس عهد جديد بين الله والإنسان. يقول الرب لتلاميذه: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم، أي أن الشيء الوحيد الذي تطلع إليه المسيح وهو على الأرض هو تأسيس هذا العهد الجديد. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. تجدر الإشارة هنا إلى أن الخبز الذي أكله التلاميذ ظل خبزا ولم يتحول لحما بشريا، فهذا مجاز استعمله المسيح للدلالة على أن جسده كان سيكسر على الصليب عندما يمات. والمقصود طبعا أن يقبل الإنسان وليس أن يأكل جسده حرفيا، بل أن يقبل موته فوق الصليب. كذلك الكأس لم تتحول الخمر التي فيها إلى دم المسيح. الإشارة هنا هي أن المسيح كان على وشك أن يؤسس اتفاقية أو عهدا جديدا بين الله والإنسان بواسطة موته فوق الصليب. وما تسميه مجموعة الأناجيل المقدسة والأسفار التي تتبعها بالعهد الجديد إلا رمز وإشارة إلى ما أسسه المسيح بواسطة موته فوق الصليب، عندما وضع يده بيد الإنسان الخاطئ ووضع يده بيد الله القدوس وصالح الاثنين في الصليب. والمسيح دعا تلاميذه ويدعونا من بعدهم أن نصنع هذا لذكره، بمعنى أن نحتفل كجماعة تؤمن بالمسيح وقبلت فداءه، أن نحتفل بهذه الذكرى المباركة لأنها ذكرى تأسيس الإنقاذ والفداء الذي صنعه المسيح بموته. واليوم ملايين المؤمنين في كل مكان يحتفلون إما أسبوعيا أو شهريا بالجلوس من حول مائدة يتناولون فيها كسرة من خبز وقطرات من عصير العنب أو ما شابه، وهم يفعلون ذلك ليس للتكفير عن خطاياهم، بل ذكرى للكفارة التي صنعها المسيح. أشدد هنا وأقول إن تناول الخبز والعصير ليس للذين يعيشون في خطاياهم، إنما هذه مخصصة للذين نالوا غفران الخطايا، الذين تصالحوا مع الله إذ قبلوا شخصيا موت المسيح نيابة عنهم. وأقول أيضا إن المناسبة التي يجتمع فيها المؤمنون هي احتفال مصغر يجب أن تغلب عليه صفة البهجة والفرح، بهجة الخلاص وفرح المصالحة التي أتمها المسيح فوق الصليب. واحتفل دوما صديقي بما فعله المسيح لأجلك. أرجو أن تتابع معي التأملات في الفصل 22 من إنجيل لوقا، حيث سنقرأ الآن بدءا من الآية 24 وحتى نهاية 34.
وكانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر، فقال لهم: ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم، لأن من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسية تدينون أصباط إسرائيل الاثني عشر. وقال الرب: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
لقد أساء رؤساء اليهود فهم الإرسالية التي جاء المسيح من أجلها. ظنوه جاء لكي يؤسس مملكة أرضية سياسية، وأساء التلاميذ أتباع المسيح فهم إرساليته أيضا وارتكبوا نفس الخطأ. لذلك طمعوا في من سيحتل مركزا أكبر ومنصبا أهم، أيهم سيعين وزيرا للداخلية والخارجية ولرئاسة الوزراء وغيرها من المراكز السياسية الحكومية. وقد أخذت هذه الرغبة منهم كل مأخذ، حتى لم يمتنعوا عن أن يتشاجروا. وكما ألمحت سابقا، كان حب التملك والسيطرة سبب الخلاف مع شخص الله منذ البدء. وانتقلت العدوى إلى العلاقات الإنسانية، فنشأت الدول والحكومات والأقاليم والصراعات على التملك. ألم ترى جارين يتخاصمان على متر مربع من أرض تفصل بينهما؟ ألم تسمع عن عداوات تنشأ بين الموظفين لأنهم يختلفون مركزا؟ والتلاميذ الاثنى عشر ليسوا معصومين من هذا فيتشاجرون، على أن المسيح في معرض رده على أطماعهم ورغباتهم القلبية يقلب المعادلة كليا في قوله: الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم. مستمعي، من قال إن إنجيل المسيح بسيط التطبيق؟ من ادعى أنه يوجد تعليم يسمو على هذا التعليم: الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم؟ والمسيح لا يكتفي برسم المقياس المثالي أمامهم، إنما يحياه ويعيشه معهم. فها هو قد ترك أمجاد السماء وجاء لكي يخدم، ترك تسبيحات الملائكة ونزل إلى عالمنا المادي لكي يحمل عنا نير خطايانا. ثم يوجه المسيح أنظار التلاميذ إلى أنه سيجلسهم في مملكته حكاما يدينون ويقضون، لكن ليس في هذا العالم السياسي المحسوس. إنما أقام الله المؤمنين بالمسيح لكي يحكموا على ضمير كل من لم يقبل الرسالة، رسالة الخلاص والفداء في المسيح. في الآيات التاليات يستفرد الرب بتلميذه سمعان بطرس ويقول له محذرا: هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. مستمعي، اعلم جيدا أن البلوطة لا تسقط بفعل العاصفة إلا بعد أن ينخرها السوس. أنا لا أعلم كيف عمل السوس في شجرة حياة بطرس، ولكن نسمع من فم المسيح الصادق أن هذه الشجرة الضخمة كانت على وشك السقوط، ولولا شفاعة المسيح لأجله لربما ما سمعنا بعد عنه في تاريخ الكنيسة. وهذا إنذار وتحذير لنا. قد تكون لنا صورة الصمود والقوة أمام الناس، لكن إن راعينا خطية في حياتنا، إن أسكتنا ضميرنا على فعل الشر، سيأتي يوم وتقع هذه الحياة لا بفعل عاصفة هوجاء، بل ريح خفيفة تكفيها. فانتبه لحياتك مستمعي، حافظ على نظافة وطهارة قلبك وضميرك بواسطة كلمة المسيح والصلاة، واعترف بكل خطية لا تكتمها. في الوقت الذي يسعى الشيطان للإيقاع بالمؤمنين أتباع المسيح، في الوقت الذي يشن حربه عليهم، نرى المسيح على الطرف الآخر يسعى لكي يثبتهم ويحافظ عليهم. وهنا نبه الرب بطرس قبل السقوط. مستمعي، هي صورة للمعركة الدائمة التي تدور رحاها 24 ساعة في اليوم بين قوات الظلمة وقوة النور. فأين موقفنا نحن؟ أي فريق نختار؟ لنا وعد من المسيح أن يقوينا ويحافظ علينا إن نحن استجبنا دعوته وبقينا قريبين منه. ولكن بطرس أصيب بداء التسرع، وأسرع فمه بنطق كلمات ليس في محلها: إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن والموت. وعد بحيث لم يكن ممكنا له أن يوفي. الحماس شيء والواقع شيء، والكتاب يعلمنا قائلا: خير أن لا نعد من أن نعد ولا نفي. على أن هذا لا يجب أن يمنعنا نحن عن أن نعد الرب وأن نثبت فيه، بل تعهد في قلبك أن تعيش للمسيح، ولا توفر جهدا في حفظ وصاياه، وهو لن يبخل أن يقويك بنعمته فتثبت.
ارفع قلبك إليه الآن، لا تعده أن تسجن لأجله أو أن تموت لأجله، بل واعده أن تحيا لمجد اسمه المبارك.